الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ليكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. في آخر الدرس الليلة الفائتة بدأت أضرب أمثلة من كتاب الله عز وجل بمناسبة هذا المقام الكريم الجليل من كتاب الله عز وجل، في قوله تبارك وتعالى: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآيات. وذكرت أن هذا المقام من المحكم من المتشابه المتاني، وأشرت إلى أن الله عز وجل أنزل الكتاب كاملا متشابها متاني. جميع القرآن متشابه مثاني، ومعنى متشابه مثاني على هذا المعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحكم، في الحسن، في الحسن والإتقان والجمال والشمول والكفاية والبلوغ إلى أعلى درجات البلاغة والفصاحة التي لا يستطيع الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وشرحت في ضرب أمثلة، وقد ذكرت قبل ذلك بزمان غير بعيد، أن القرآن أيضا ينقسم إلى قسمين، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأن المتشابه في هذه الآية اللي أنا قريت الآن هاللحظة هذه من سورة آل عمران غير المتشابه المتاني. المتشابه المتاني قلت يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان والجمال وبلوغ أعلى درجات الفصاحة والبلاغ التي لا يصل إليها الإنس والجن والتمعين. ولكن المتشابه في أول سورة البقرة بمعنى ان اللفظ يحتوي القرآن الفاظ، منها الفاظ محكمة يعني واضحة جلية متقنة لا تحتمل الا معنى واحدا، بمجرد ما يسمعها الانسان يعرف المراد منها، بمجرد ما يسمع الانسان يعرف ان هذا هو المراد. لما يقول اياك نعبد واياك نستعين تعرف المراد، نخصك وحدك بالعبادة ولا نشرك معك شيئا، ونحن ضعفاء مستعينون أن نستعين بك، لا غنى لنا عن عونك طرفة عين، لا غنى لنا عن عونك طرفة عين. هذا طبعا محكم. وأما المتشائم لا إله إلا الله محكم، فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا محكم. الحج أشهر معلومات محكم. أقيم الصلاة وآتي الزكاة مجمل بيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل لنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بتوقيف من الله عز وجل، وجعل لنا هذا الصلاة كذا وهذا الصلاة بتوقيف من الله عز وجل، وعلمه جبريل عليه الصلاة والسلام. هذا كله محكم. لكن المتشابه هو اللفظ
أنا قلت لك المحكم اللي أول ما تسمعه تفهم، أول ما تسمعه تفهم، ما تحتاج لتأويل ولا روح ولا جاء إذا كنت ما تعرف اللغة العربية. أما إذا كنت ما تعرف اللغة العربية تحتاج من نعرفك اللغة العربية، لأنه نزل بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. وأنا قلت أكثر مرة إن قد تكون الكلمة يمنية فقريش ما يعرفونها، وقد تكون الكلمة قرشية، وإن كانت قريش صارت لغتها مشهورة عند جميع القبائل لأنها كانت تسكن مكة مكان الحج، فتجتمع القبائل كلها ويتعرفون عند أهل مكة يعرفون بعض اللغات، لكن أهل غير أهل مكة، غير أهل مكة ما أهل مكة يعرفون كل لغتهم. يعني لما قلت لما قال تعالى وفاكهة وأبا، وفاكهة كل الناس يعرفون الفاكهة، لكن الأب ما كل الناس يعرفونه. أبو بكر فيما أثر إني لما قال واحد ما الأب يا أبا بكر، قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، قلت في كتاب الله أنا لا أعرف الأب. ولو سأل أي يماني، أي يماني من حوض صنعاء أو جهتها ولو بدر سنه 10 سنين أو 8 سنين وقالوا وش الأب عندكم، يقول الأب المرعى والكلى اللي ترعاه الغنم والماشية. مع أنه لو تمعن قليلا، لأني من أساليب البلاغة في القرآن اللف والنشر، من أساليب البلاغة المرتفعة في القرآن اللف والنشر، أن يذكر جملتين ثم يذكر شيئين، الأول يعود للأول والثاني يعود للثاني، فيسمى اللف والنشر المرتب. ولكن قد يذكر اثنين شيئين ثم يذكر بعدها شيئين، الأول يرجع للثاني والثاني يرجع للأول، فيسمى اللف والنشر المشوش. لما قال أجعل لكم الليل، قل أرأيتم إن جعل لكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، ذكر الليل والنهار، سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. اسمع، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، اسمع، لتسكنوا فيه، ومن رحمته جعل الليل تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فقوله ومن رحمته لكم الليل والنهار، كلمة لتبتغوا فيه رجع لليل، لتسكنوا فيه رجع لليل، ولتبتغوا من فضله رجع للنهار، فيسمى هذا الأسر عشر مرات. ولما قال وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، رجعت المتاع للفاكهة والمرعى لأنعامنا، والمرعى لأنعامنا. فيعني كلام واضح جلي، لكن الصحابة يتخوفون أن يقولوا على الله بغير علم. ولما خطب عمر على المنبر وقال في قوله تبارك تعالى أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف، قال أنا أعرف التقلب لكني ما أعرف التخوف، أنا ذكرت هذا مرارا وتكرارا. لكن لما قال أنا ما أعرف التقلب، أنا ما أعرف التخوف، فرجل أعرابي توجه من البادية من هذيل، من هذيل من جهة الطائف، من جهة الهدى، جاي للمدينة وسمع عمر يخطب ويقول أنا لا أعرف التخوف. قال يا أمير، هو على المنبر عمر يوم الجمعة، قال يا أمير المؤمنين هذه لغتنا، هذه لغة هذيل. قال ما هي؟ قال التخوف التنقص، أن يأخذكم، أن يأخذهم في تقلبهم، يعني في غاية الانفضام والقوة والشدة والبطش والبعث، أغنياء أقوياء أصحاء متمتعين مترفين، يأخذهم غفلة دفعة واحدة ما يخلي ولا فيهم أثر ولا بقية. وقد يأخذهم على تخوف، يعني يسلط عليهم امتحانات شيئا شيئا شوية شوية قليل قليل لعلهم يتوبون أو يتذكرون، يسلط عليهم أمراض، يسلط عليهم حاكم ظالم، يسلط عليهم فاقر، يسلط عليهم بلايا، يسلط عليهم جاد يسلع مجحد، يصير شوية شوية لعلهم يتذكرون. إن كان في قلوبهم بقية نور يتذكرون، وإن كان في قلوبهم مطمسة على العمى ما يتذكرون. مثل ما قال جماعة عاد لما رأوا السحاب جاي، وكانوا مجذبين من عهد بعيد، لما رأوا السحاب جاي مقبل على أرضهم فتحة حضرموت مقبل على أرضهم على الربع الخالي، لما رأوا السحاب مقبل طارت قلوبهم من الفرح، وكانوا يتحدون هودا عليه السلام، يقولون كان عندك عذاب هات وعجل به، والأرض مجذبة فعندما رأوا السحاب مقبل سحابة تقول كأنها طيارة يقودها طيار ماهر تمشي متجهة تماما تماما صوب أسرعتهم وأموالهم. ففرحوا فرحا عظيما وقالوا هذا عارض ممطرنا. فقال لهم هود عليه السلام بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. هم رأوها سحابة لكن عندما صارت حكم تصب عليهم العذاب الأليم والصريح الصرصر التي لا تبقي ولا تذر والتي أصبحوا فيها كأعجاز نخل خاوي. ولما قال عمر عندك دليل على أن هذا لغتكم اللي هي التنقص إني التخوف التنقص؟ قال نعم يا أمير المؤمنين هو لغة يقول شاعرنا الهذلي تخوف الرحل منها على الناقة حقته من طول سفرها. يقول تخوف الرحل منها تنقص تنقص تخوف الرحل منها تامكا تامكا يعني سناما كان كبيرا مكتظا بالشحن كبير كأنه سنة على 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 اسمه السنام الشيء المرتفع سنام الشيء أرتفع على وزير السنام السنام أعلى بشيء في الإسلام وفي غيره. فلما يقول تخوف الرحل منها تامكا قريبا مكتنس مكتنس كما تخوف عود الرحلة كما تخوف عود النبعة السفن كما تخوف عود النبعة النبع نوع من الشجر يطول جدا جدا فيجي أهل المراكب صناع المراكب يقطعون الشجرة هذه مثل عرعر طويل لأصل حد تصير أصلها في غاية المتانة وهي كذلك بها متانة من فوق بس غير مثل متانة الجزء. فيبدأ السفن صاحب السفينة المراكبي اللي بيصلح نجار السفينة عندما يقص الشجرة يبدأ يبري أعلاها 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 شيئا فشيئا حتى يكون أعلاها كطرف الإبرة وأسفلها هل تشوف. فيقول إن الرحل من طول سفر ومن طول سفرنا على الناقة أكل السنم حقها مثل ما يأكل السفن راعي المراكب اللي بيطلح عود السفينة اللي هو الصاري يسمونه في بعض المدى الصاري صاري السفينة تخوفه يعني تنقصه أكله صار مدبدب من أعلاه مثل نقاط صار سنمها مثلها. تخوف الرحل منها تامكا قريدا كما تخوف قال عمر فيما يؤثر عن عليكم بديوانكم لن تضلوا. قالوا وما ديواننا يا أمير المؤمنين؟ قال شعر أهل الجاهلية فإن فيه تفسيرا لكتابكم. وقد ردت لذلك مثلا في قوله تبارك وتعالى ولكن لا تواعدوهن سرا يعني المرأة إذا كان ميت رجلها ولا مطلقة لا تواعدها في السر لا تواعدها في السر يعني بالغيب لا تواعدها سرا. الكثير من الناس يحسب ان كلمة سر يعني كلها كان في الخفي هذا غير صحيح ولكن المراد اذا كانت المرأة في العدة وانت قلبك يريدها لما تعلم عنها من صلاحها ودينها وعبابها وجمالها وحسبها ونسبها من الاشياء المرغبة في النكاح وتخاف ان واحد يثبتك عليه لا تروح تقول لها انا جاي نخطبك لاني لا يحل للمسلم ان يخطب امرأته في العدة لا يحل للمسلم أن يخطب امرأة غيره في العدة. عدة مهما كان لا طلاق ولا 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 حدة ولا موت ولا جرعكم بما عرضتم مني خطبة النساء أو أكننتم في عرضت التعريض ما في مانع. التعريض يعني تجي عندها وتقول والله إني راغب يعني الله يعوضك خير إن شاء الله أنت إن شاء الله على خير ومثلك إن شاء الله يبي يفرج الله عليه لأنك امرأة صالحة ما تضامين من تضامين إن شاء الله ولا ينالك الشر عندك قدامك خير إن شاء الله. والله أنا ودي في امرأة صالحة تكون مستقيمة وتكون كذا وتكون كذا بس. فهي تعرف أنك تعرضها مثل ما جاء علي بن الحسين ودخل على امرأة سوى رجلها ميت من مدة عزاها وجلس عندها على الحصير وأخذ يثني على نفسه. أنت تعرفين أنا مين؟ أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنا جدي محمد عليه الصلاة والسلام أنا كذا. فعرفت أنه يعرض لها قالت أنت تتكلم هالكلام عندي وأنت في هذا المقام وفي هذه المنزلة. المرأة خافت أن يكون هذه خطبة وخافت عليه أن يروح النار بسببها. يا تنتقلي بنت رسول الله وأنت في هذه في هذا المقام وتتكلم عندي بهذا الكلام؟ قال وش علي؟ وش علي؟ ما الله يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أنا ذكرت كلام صريح ولا قلت لك أنا جاي أخطبك؟ أنا ذكرت كلام عارف بنفسي وأنا كذبت عليك، أنا عرضت بنفسي. هذا مثال. لكن لما تقرأ ولكن لا توعد سره وتسمع كلام امرئ القيس الشاعر الجاهلي عليه لعنة الله، الشاعر الجاهلي هو يقول، هو يقول ألا زعمت كثير من السنين بلا توعد سر يعني في قلبك بينك وبينه، ولكن له هذا المراد. لكن القرآن نزل ليكون نبراسا وهداية لجميع الأمم، فتأتي المرأة العربية سواء كانت مسنة أو متوسطة السن أو شابة أو عذراء ما تزوجت، ومعروف أن البكرة العربية كانت مثل ما قالوا في النبي عليه السلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان النبي محمد كان أشد حياء من العذراء في خدرها. مضروب بها المثل، مضروب بها المثل. فتقرأ المرأة الكبيرة والصغيرة والمتوسطة كتاب الله فلا تجد فيه ما يخجلها، فلا تجد فيه كلمة منه كلمة تخجلها. قال لي واحد زمان وانا ادرس هنا من حوالي 30 سنة واكثر، لما ذكرت عن الحيض وخرج الحيض قال لي البنات زائيات تكدروا في البيت يقولوا ليش الشيخ يذكر الحيض؟ طب انا ذكرت يذكر الحيض في عيب، ولما يقول الحيض اذا كان الحيض والدم كذا عشان تعرف الصلاة والصيام وتعرف اللي ليك واللي عليك، ما هو بعيب ده. ولا ينبغي للمرأة أن تخجل إذا ذكرتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله نساء الأنصار، رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. المرأة تجي تسأل النبي محمد بكل صراحة تقول له حصل كذا وحصل كذا وافتني يا نبي الله. هذا 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 من بركة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يستحي الإنسان من أن يقول الحق وليسأل. الإنسان لا يخجل إذا كان يعلم فالحمد لله، ما يعلم يسأل أهل العلم، يقول الله فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما يجي يقول ولكن لا تواعدوهن سرا، أي واحد ما قرأ كلام امرئ القيس ولا يتمعن في فقه اللغة العربية ما يعرف معناه، لكن لما يسمع كلام امرئ القيس ألا زعمت، يقول امرئ القيس ألا زعمت، وكان خبيث يتبع النساء ويتبع راجل، ألا زعمت بسباسة اليوم، المرأة اسمها بسباسة المتعلق به، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت، يصير شيء كبير، وألا يحسن السر أمثالي. ألا في أول قصيدة ألا عن صباحا أيها الطلل البال، ويجيب فيها أوصاف النساء وكذا، فلما وصل إلى بسباسة يقول ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت، يعني تدعي أنني شيء كبير واللي مثلي خلاص ما عاد يحسن هذا البال اللي بين الرجل والمرأة. ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. مراد هو مقارفة الرجل للزوجة، لزوجتها عشان يجيب عيال. فبدل ما يقول هذا، بدل ما يقول ولكن لا تذكروهن قوة في الجماع، لا تروح قدامها وتقول أنا قوي، تقول لها أنا رجل يعني إن شاء الله مستقيم على طاعة الله، وأني إن شاء الله خاف الله عز وجل، وأني أستمسك بكتاب الله وأتبع هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأعطى على سنة النبي نودك. لا تروح تذكر لها شيء عن قوتك ونشاطك في قربانك للنساء. هذا اللي الله عبر عنه بالسر في قوله الأمرو القيس يقولها ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن سر أمثالي، يعني مثلي فمثلك، يقول كلام خبيث طويل عريض ما احنا في غنى عنه، انما هو ده لتفسير لكتاب الله من شعر العرب، تفسير لكتاب الله وكثير 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 وكثير. تجد يطمئن الانسان عندما يسمع شعر عربي خصوصا في الجاهلية وفي صدر الاسلام، لبعدين خربت اللغة العربية وخرب الشعراء وصار ما يستشهد بكلامه، صار لا يستشهد بالشعر ولا بالنفس، سيستشهد بشعر ولا بالناس. سيأتي بعد ذلك يأتي تجد في اللغة العربية أمور عجيبة عظيمة وأسرار في فقه اللغة حواها كتاب الله عز وجل. لا تجد قبيلة من قبائل العرب مع كثرتها وتناثرها وتباعدها إلا وفي القرآن أسلوب من أساليبها. والنبي ما كان يدور على القبائل عشان يأخذ أعلى ما عندهم من البلاغة والفصاحة، كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فأنا أضرب مثل الآن على الاحتكاك وهو يدور في كثير من كتاب الله. الآية اللي أنا أذكرها في التفسير الآن أوردتها في تفسير قوله تبارك وتعالى، أوردت الآية هذه بنفسها في تفسير قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا، اسمع قيل هنا يقول قيل، وإذ قيل لهم اسكنوا، ما قال ادخلوا، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا، ما هناك كان فكلوا في السورة المدنية، وكلوا منها حيث شئتم ما لقى رغدا وكلوا منها حيث شئتم وادخلوا وقلوا حتى نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل له. نفس المعاني، الدرر هذه العالية، الدرر العالية والجمل الغالية هذه ساقها الله بألفاظ مختلفة ومعان متفقة، معاني متحدة لا تختلف وألفاظ مختلفة لا تتفق. المورد الأول في فاتحة في أول القرآن في قوله تبارك وتعالى وهو يعد مننا ونعمه على بني إسرائيل ومشاكستهم لأنبيائهم ولسيما موسى عليه السلام، وينجد باليهود اللي كانوا في المدينة وكانوا قبل بعثته يبشرون بقرب بعثته ويهددون المشركين بأنهم سيسارعون إلى الإيمان به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ينجد بهم في أول النصحة في أول القرآن في أول عندما قال يا بني إسرائيل اذكروا النعمات التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم يا بني إسرائيل، فساق آلاء لله على بني إسرائيل ومقابلة هذه الألاء بالجحود والكفار والنكران في كثير من مواقف. واذكر يا إذن واذكر يا بني إسرائيل وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، هذه في أول البناك، يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. نفس الكلام في هذا في سورة الأعراف اللي أنا أستشهد بها الآن. يا بني هنا يقول هنا يسومونكم سوء العذاب يقتل متى هواو هذا هناك يذبحون بدون واو، قال هنا يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وفي سورة لنا في سورة إبراهيم أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب اسمع ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك من اللي يحفظ هذا اللي نازل عليه القرآن أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولو قرأ الإنسان على الإنسان الحافظ يلا متى يحفظ وبيحفظ ايش؟ هي كلمة ولا كلمتين ولا جملة ولا قصيدة من الشعر. هذا كتاب احكمت آياته متشابه مثالي بهذا الوصف، تنزل السورة كسورة الأنعام جملة واحدة على النبي محمد مع ما فيها من المحكم ومن المتشابه المثالي يقراها جبريل عليه مرة واحدة فتسجل في قلبه مرة واحدة ولا يضع منها حرف واحد، يقراها كما أنزلت عليه. وكان قبلها إذا أنزلت عليه الآية وجاء جبريل يبدأ يكرر عشان يحفظ قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. فهنا يقول هنا في الآية اللي من سورة الأعراف هي مدنية، سورة الأعراف مكية يعني نزل في مكة قبل هجرة النبي محمد، والسورة اللي في البقرة كلها مدنية. يصير الآيات اللي في سورة البقرة نزلت بعد الآيات المتشابهة اللي شبيهة بها من سورة الأعراف. في سورة الأعراف المكية بدأ بقول القصة فأول ما عرف الناس من سورة مكية في مكة نزلت عليه وقطعناهم 12 أسباطا أمم وقريت لكم الآية. وفي المدنية اللي نزلت بعدها بدأ بقول وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، ما قال قطعناه 13 أسباطا أمما، قال وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا، ما قال منهم مثل ما قال في الأعراف المكية، فبدل أن هذا الأول قال منهم، فنعرف إحنا إنما نقرأ المدنية اللي جت بعدها أن منهم جمهورا وإن كانت غير موجودة هنا احتباك. فيقول فبدل الذين ظلموا هنا في سورة البقرة قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم ريزا من السماء بما كانوا يظلمون. وفي سورة البقرة قال بما كانوا يفسقون، ريزا من السماء بما كانوا يفسقون. ثم قال وإذ استسقى موسى لقومه، فجاب قصة للسسقة، جاب قصة للسسقة في ثنايا القصة، في ثنايا الآيات، في ثنايا إعداد النعم وبلايا بني إسرائيل في كفرانهم وجحودهم لأنعم الله عز وجل. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، لقد انبجست في الآية المكية فانفجر، عرفنا انبجاس الانفجار معنى واحد، فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لكن لما جاء في السورة المكية، قال وقطعناهم، أو هنا قال وإذ في المدنية، اللي في أول البقرة قال وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. ليش أخر الاستسقى في سورة البقرة، قصة الاستسقى في سورة البقرة وقدمها في سورة الأعراف؟ هذه مكية وهذه مدنية، عشان نكتة بلاغية عالية رفيعة ما يدركها إلا من فتح الله له بصيرته من أهل العلم وأهل البلاغة، خاصة علماء البلاغة والبيان والبديع اللي يدركوا ذلك. قالوا كأنه في قصة سورة البقرة ما ذكر تقطيع بني إسرائيل إلى 12 قبيلة، ما ذكر عند ذكر القصص هذه ما ذكر انهم قطعهم 12 صفقا، ما قال. لكن في سورة المكية قال وقطعناهم 12 اسباطا امما. لما ما ذكر هذه في البقرة المدنية اكتفاء بذكرها في المكية، المكية قال فيها في المكية وأوحينا، بعد ما قالوا قطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. شوف في سورة الأعراف الاستسقاء من قوم موسى، وفي سورة البقرة موسى ليستسقي لقومه، يسأل الله ليسقي قومه علشان يجمع بين الاثنين. قومه طلبوا منه الاستسقاء، استسقى موسى لقومه فخذوا بعضك الحجر. وفي سورة البقرة قال وإذ استسقى موسى لقومه، معنى ذلك في السورة المكية بيّن أنهم طلبوا الاستسقاء منه، وفي السورة المدنية بيّن أنه استجاب لهم واستسقى لهم، يعني طلب من الله أن يسقي. وطبعا هذا من فضل الله أيضا على أنبيائه ورسله أن يجيب دعوتهم في الحال. ولذلك النبي محمد عليه السلام أهل مكة وهم مطبقون على الكفر به يومها في مكة ومضيعين ومضيقين على المسلمين، دعا الله عز وجل أن يعينه عليهم بسبع سنين كسن يوسف أو أشد، فأقحطوا أصابهم القحط وبدوا يتمنون ان النبي يدعو لهم والله ان يكون كفار بالله ورسوله، بدوا يدعو يتون للنبي يتمنون منه ان يدعي يستسقي لهم كفار مكة. فجاء جاء عليه يا أبو سفيان وقال قومك أكلوا كذا وكلوا كذا وأنت جئت للرحم وجئت للرحمة وجئت لكذا، ادعوا الله أن يسقيهم. فدعا الله فسقاهم. ويقول فيها أبو طالب في لاميته: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، على محمد عليه السلام، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه شمال اليتامى عصمة للأرامل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه شمال اليتامى عصمة للأرامل. هذا مطالب يقول لي. ومع وحضر مرة جاء أعرابي والنبي يخطب في هذا المسجد الشريف، ويخطب جاء أعرابي وقال: يا نبي الله، هلكت الماشية وصار الجن والقحط أكل، كما رواه البخاري في الصحيح، معنا مع كلام اللي أنا أقوله ذا. فرفع النبي يديه وبدا يدعو حتى كاد ينكشف إبطه من رفع يديه يضرع إلى الله، فما انتهى من دعائه حتى بدت وما في السماء قزعة، بدت تتصحى تتجمع السحب من جهة السرع ومن جهة الشمال الجنوب الغربي ومن كل جهة، وبدأ المطر ينهمر على المسلمين أسبوعا كاملا من صلاة الجمعة لصلاة الجمعة التالية، ما وقف المطر عنهم. وإذا أعرابي يأتي يصرخ: يا نبي الله، هلكت الماشية وخربت الطرق وصار كذا وكذا، ادعو الله أن يرفع عنا هذا. فدعا الله فرفع عنهم المطر. هذا رسول صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا: وإذا استسقى، ليش كان وقطعناه؟ قال وجعل الاستسقى في السورة المكية مؤخر عن تضليل الغمام. ولكن ظللنا عليكم الغمام ونزلنا عليكم من السلوى كل من طيبات ما رزقناكم، أو زق الآيات. وبعدين قال: وإذا استسقى موسى لقومه، وهم في سورة المكية كانوا قطعناه 12 عشان يلفت الانتباه إلى أن إخوان القردة والخنازير أعداء الله وأعداء المرسلين ما كانوا يشكرون نعم الله على ما آتتهم، ويعلم الله كم فيهم من الغل والعقد على أنفسهم وعلى الناس أجمعين. يعني لو كان الغل يتصور في صورة إنسان ما صار إلا يهوديا، لو كان الغل يتصور يصير إنسان يصير يهودي. يعني هم أهل الغل والعقد والحسد إخوان القردة والخنازير. يشوفوا نعمة الله يوم شق منهم البحر ونجاهم الله على يد موسى لما ضرب البحر بعصاه وانفلق صار كل فرق كالطود العظيم، بمجرد ما خرجوا من البحر وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما فيه ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، أفغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. هنا في السورة المكية اللي هي سورة الأعراف يشير إلى أن لعلم الله جعلهم 12 قبيلة، والقبائل هذه كلها اللي تسمى الأسباط. وكلمة أسباط تطلق بمعنى إيه؟ أسباط 12، وكل ولد الولد أو ولد البنت يسمى سبط. بعض العلماء يدعي إن السبط ولد البنت، لما سمعوا على الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة أنهما سبط النبي محمد، أنهما سبط النبي محمد، يحسبون إن ما يسمى سبط إلا ولد البنت. ولكن القرآن صريح في أن الأسباط عيال يعقوب، عيال يعقوب، يعقوب اللي هو إسرائيل، وبنو إسرائيل اللي من الصلب مباشرة ما بينهم وبين وسط عيال 12، أكبرهم يهودا ومنهم بنيامين أخو موسى أخو يوسف عليه السلام، أمه وأم يوسف راحين، فهو جعلهم 12 لعلم الله بحقدهم وكيدهم وغلهم على أنفسهم. لما استسقى موسى قال له ربنا مثل ما قال يضرب بعصاك البحر، قال يضرب بعصاك الحجر، عصا مباركة هذه ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ولما استسقوا هم يا ابن مطر يجي من السماء، يا ابن مطر يجي من السماء أو نهر يجري على الأرض، قال له الحجر اضرب بعصاك الحجر، يعني كأن الحجر أرحم من قلوب اليهود، الحجر يتفجر ماء وهؤلاء لا تتفجر قلوبهم برحمة الله أحد من خلق الله. ولذلك لما ذكر قصة القتيل من بني إسرائيل لما تنازع عند موسى عليه السلام وقال له موسى قالوا اسأل لنا ربك يعلمنا القتيل قاتل من هو القاتل، لأن كل قبيلة تقول اللي قتلوا فلان وقتلوا واحد عشان الميراث حقه، ابن عمه قتلوا ابن أخي قتل عشان ياخذ ميراثه فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوان. شوف أعداء الله كيف يقول موسى عليه السلام أتتخذ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال ادعونا ربك يبين لنا ما هي، وش هي كبيرة ولا صغيرة ولا وش حالها؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، يعني لا هي قطعة في سن دجور ولا ذك، أي صغيرة ولا كبيرة وسط، عوان بين ذلك يعني وسط. فالعنوة تؤمرون ينصحهم عارف رقابهم الصلبة فيقول لهم سارعوا بالإجابة، لا تشدد عليكم المسألة دي، من شدد شدد عليه، من شدد ومن و و و و ومن تعمق راح وضاع وضاع. وذلك الدين هذا ينبغي الإنسان أن يغل فيه بربك، لأن المنبتل أرضا قطع على ظهر أبقى. وذلك قال يا موسى احنا عرفنا الصغيرة والكبيرة لكن ما لونها؟ قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال يا موسى البقر تشبع علينا، نلقى واحدة صفراء فاقع، واحدة كذا كبيرة ولا صغيرة، واحدة كذا وكذا، لكن ودينا تبينينا علامة ما يكون فيها أي اختلاف. قال إنه يقول بقرة لا سية فيها، ما في أي علامة، يعني شكل واحد، تثير الحرث تثير الأرض ولا تسقي الحرث، إذا مشت لأنها غير مدربة لهيجة كأنها بقرة وحشية، إذا مشت تبدأ الغبار والعجاج يطير من تحت رجليها، ولا دربت لأن تكون تشيل الخشبة اللي تسقي بالدالية أو الساقية أو الثانية على رقبتها، لا هي مدربة ما هي مدربة للسجي، يعني لا هي مدللة. قالوا الآن جئت بالحق، يقول ربنا فذبحوها وما كادوا يفعلون، لأنهم لم يلدوها بهذا الوصف المجتمع إلا عند شخص سيقولوا يذكرون أنه قال لا أبيعها عليكم إلا بنسكها ذهبا، إذا ذبحتوها وأشترط عليكم أني تملؤون جلدها ذهب وأبيعها عليكم، أبيعها عليكم بشرط أنكم إذا ذبحتوها تملؤون جلدها ذهب. فجمعوا كل اللي عندهم من ذهب، هم أبخل عباد الله خلق الخزين، وجمعوا ما عندهم من دون ذهب، وبمجرد ما جمعوا الذهب قلنا اضربوه ببعضها، فقام بمجرد ما ذبحوها خذوا قطعة من لحنها وضربوا القتيل، فقام تشخب أوزاجه دما وهو يقول قتلني ولد عمي فلان وفلان، ثم رجع ميت كما كان. فيقول ربنتي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما تفجرون منها. فيقول هناك شوف بني إسرائيل لما استسقوا موسى طلبت منه أن يضرب الحجر، الحجر اللي الصلد الجلد الجامد اليابس اللي ما هو فيه ماء، انفجر منه عين واحدة، كان يتقاتلون كل قبيلة تقاتل القبيلة الثانية عشان هي اللي تأخذ الماء، فخلى الحجر ينبع منه 12 عين بعدد قبائل بني إسرائيل. فلذلك ربط للسفقة لما قال قطعناه واتفع 10 أسواطا أمما، ربط به للسفقة عشان يبين السر في أن كون ليش 12 عين، ليش 12 عين من الحجر؟ لأنهم 12 قبيلة، ولو كانوا صار الحجر يضرب ضربة واحدة تقاتل كبارهم وصغارهم وأخذ القوي منهم ضعيفهم وأخذ الماء عنهم. فلرحمته بهم وإحسانه إليهم في الجملة جعل 12 عين تنبع قد علم كل أناس مشربه. هذا مثال في تفسير الآية اللي نفسرها في هذا المقام الآن، ذكرتها في تفسير وقطعناه متسع عشان نبين أنه حذف من المقام اللي في المدني كذا وذكره في المكي، وحذف من المكي كذا هو مذكور في المدني، وهذا يسمى عند اكتفاء بالمذكور على المحذوف لدلالة المذكور على المحذوف وقلت لكم أنه يسمى في علم البياء البديع الاحتباك، وهو كثير جدا في كتاب الله عز وجل، ومنه قوله تبارك وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ما قال من إيه، وقال في الفئة الأولى بأنهم 20 منا يا مسلمين وأنهم صابرون، وإن يكن منكم ألف هذا الصابر يغلب ألفين من الذين كفروا. يغلبوا وإن يكن منكم ألف وإن يكن منكم مئة وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. فبين إن المغلوبين هم الكفار لأنهم قوموا لا يفقون. الآن خفف الله عنكم. طبعا مقام هذه الآيات الآية الثانية ناسخة للآية الأولى. الآية الثانية نسخت الآية الأولى. وطبعا ما هي في الحال نزل وراها مباشرة. الآية الثانية اللي هي الآن خفف الله عنكم نزلت بعد مدة من نزول الآية الأولى. ما نزلت بعدها مباشرة. وكانت الآية الأولى تلزم كل مسلم، تفرض على كل مسلم إذا لقي عدوا من أعداء الله ألا يفر إلا إذا كان عدد المقابلين له أكثر من 10. فإذا كان مسلم يقاتل 10 لا يحل له أن يفر، وإذا لقى اللي قدامه 11 يفر ولا حرج عليه. وطبعا كان النبي علمهم عليه الصلاة والسلام أن الفرار يوم الزحف من السبع الموبقات، السبع اللي تحبط جميع العمل الصالح، السبع اللي تحبط جميع العمل الصالح اللي عمل الإنسان من حج أو صلاة أو صيام. إذا ارتكب واحدة من الموبقات السبع راح عمل كل اللي فات هباء منصور. تسمى السبع الموبقات: الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر ومنه وقذف المحصنات الغافلات ومنه التولي يوم الزحف، يعني الفرار يوم الزحف. فربنا علمه إذا كان الواحد من فئة المسلمين يقاتل 10 يصبر والله يأيد ويعين، إذا كان 11 يروح يمشي ويهرب منهم ولا حرج عليه ولا عيب عليه. كان هذا في أول الأمر في السنة الثانية من الهجرة، يبادلوا بعدها بشوية. ليش؟ لأن المسلمين كان عدد قليل ومحتاجين لقوة، يعني يعوضوا الكثرة، يعوضوا بدل الكثرة في العدد القوة في القلب. وطبعا الإنسان إذا كان قلبه قوي وثابت الموت أحلى عليه من العسل. وبعدين العدو إذا شافوا ثابت هذا الثبوت لا يمكن يصبر يثبت أمامه، ينهزم ويخافون منه. إذا شافوه شجاع ثابت ليت في المعركة ينهزم الكفار. فيقال لهم الواحد منكم لا يجوز أن يفر من 10. إن كان قدامه 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 يثبت ولا يفر. وإن فر صار مرتكبا لموبقة من الموبقات اللي تنفع على عمل الصالح. إن كانوا أكثر من 10 يفر. بعدها شق على المسلمين، يعني قالوا كثير علينا 10 نثبت عليها، مع أنهم صابرين لما ينزل عليه من السماء، محتسبين لو ما خفف. لكن هذه حكمة التشريع، من حكم التشريع اللي عرفاه أهل العلم، إن التشريع على أنواع. يعني كثير من التشريع يأتي على أطوار، يعني كثير من التشريعات الإسلامية تأتي على أطوار. شوف أول ما فرض الله على النبي في السماء 50 صلاة، ولما راجع موسى قال له ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، حط عنه 5 5 5 حتى ما بقي إلا 5. قال الله هن 5 وهن 50 ما يبدأ القول لي. فمن 50 صلاة إلى 5 صلوات، وبين له أن الخمس صلوات لها أجر 50 صلاة. يعني نزل عليهم خفف عنهم في العدد وأعطاهم الأجر كاملا عشان يعرفوا فضل الله عليهم ونعمة الله عليهم. ولو فرض عليهم 50 صلاة على ما أصابوها. فهذا انتقال من التجديد إلى التكفير. الصيام أول ما فرض كان اللي يصوم رمضان وغير رمضان، اللي يصوم حد فطره من غروب الشمس إلى صلاة العشاء. فإذا صلى العشاء وجب عليه الإمساك إلى مغرب اليوم الثاني. هذا كان أول الصبح. إمساك من بعد صلاة العشاء يعني مدة الفطر حوالي ساعتين أو أقل. هناك كمان مسألة، ولو نام قبل العشاء قبل صلاة العشاء وجب عليه الإمساك إلى مغرب اليوم الثاني. إن نام قبل العشاء وجب عليه الإمساك إلى مغرب اليوم الثاني. وإن صلى العشاء ما نام وصلى العشاء، بمجرد ما يسلم من العشاء وجب عليه إمساك إلى هذا كان شدة. ولكن صار فيها نوع من التخفيف، قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني اللي يعجز عن الصوم الشديد هذا خفف له من ناحية ثانية، قال إذا كان يعجز يطعم مسكين ويفطر. وصارت الحامل والمرضع والشيخ الهرم والمرأة اللي بها مرض والرجل اللي بها مرض مزمن ما يقدر يصوم يطعم مسكين ولا عليه شيء. عن كل يوم مسكين ولا عليه شيء. عن كل يوم مسكين ولا عليه شيء. لكن لما ثبت عليه قال شهر رمضان الذي أنزل فيه، بعدين قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الذين يختنون أنفسهم. بس بعضهم ما يصبر على مراته، وبعدين الأبو صمة جاء من الشغل طول النهار، طول النهار يشتغل ويكد ويبدأ في الحر الشديد والموت الأحمر، ولما جاء الليل بعد المغرب صلى المغرب دخل على زوجته وقال لها عندك شيء؟ قالت والله بجمع لك، بجمع لك شيء. وهي بتدور علشان تسوي شيء، جاءت لقته غاطس نائم، غاطس نائم. قالت يا ويحة ضاع علي ده. وقام طبعا ضايع لأنه جوعان وتعبان طول النهار، ولما راح عليه الفطر. وعمر الخطاب أيضا يشتهي زوجته بالليل، فيقول الله عز وجل علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني لكم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا مباح لكم هذا الصيام. ولكن من غروب الشمس إلى طلوع الفجر مباح لكم كل ما تريدون ما أحل الله عز وجل لكم. فهذا أيضا انتقال من حالة التجديد إلى حالة التخفيف عشان نعرف فضل الله علينا ونعمة الله عليه. كذلك لما فرض على الواحد إن ما يفر إلا من أكثر من عشرة عشان التجديد، بعدين لما قال الآن خفف الله عنكم لما شق، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس شق ذلك على المسلمين، فأنزل الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن هو يعلم ضعفنا قبل خلق السماوات والأرض بسبعين ألف سنة وكان عرشه على الماء. يعني ما جد علم لم يكن موجودا، ما جد علم لم يكن موجودا، أو حدث علم لم يكن أزليا. عند الله علم كل ذرة من ذرات الكون كتبها الله في كتاب، حركتها وسكنتها وموضعها ومقامها والناس وعدد التنفسات اللي في القلب وعدد دقات القلب وحركاته وسكناته والأرض اللي يموت منها والأرض اللي يموت فيها والأرض اللي يبعث منها كلها مكتوبة في كتاب مبين عند الله عز وجل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودع كل في كتاب مبين. فلما يقول الآن خفر الله عنكم وعلم، لا يخطر على بال الجاهل إن علم شيئا لم يكن عنده علمه، لأن علمه الأزلي بأن هذا يكون. وأنا أضرب أمثلة لذلك، لأن إخواني القردة والخنازير معنهم أول من قالوا بالبداء على الله عز وجل، وفي أول صفحة من صفحات التوراة اللي بأيديهم عليهم اللعنة وصف الله، أعوذ بالله بصفات، يقولوا إن الله قال الله نعم ولما أكمل الله السماوات والأرض وكل جندها في ستة أيام تعب واستراح فقدس اليوم الذي استراح يوم السبت، استراح يوم السبت، استراح يوم السبت، لأن يعني بدأ خلق يوم الأحد فاستراح يوم السبت فقدس الله السبت. يا أعداء الله يا إخوة، هو الله بيحتاج مادة؟ الله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون، وما وأمر السماوات والأرض بيده قال السماوات والأرض طوعا أو كرها قالتين طائعين. فعلمه لا يغيب ولا يضيع عنه شيء ولا يتغير شيء في علم الله عز وجل. يعلم ما يكون وما سيكون، ويعلم الأمور اللي ما فيها مثلا واحد يعمل عمل شر والناس يقولوا هذا ضايع وبعدين يعمل عمل خير. الله عنده علمه لما كان يعمل عمل الشر قبل خلق السماوات والأرض، وأنه في اللحظة الفنى يتوب الله عليه ويتوب، هذه معروفة دي. وضربت لذلك مثلا، يأتيك طبيب أو تأتي طبيبا حاذقا نبيها نبيلا مسلما يخاف الله عز وجل، سيكشف عليك ويقول لك والله المرض اللي فيك هذا يحتاج إلى أنك نعطيك الكبسولات هذه، كل 6 ساعات تأخذ كبسول، وبعد أسبوع أو بعد 3 أيام أو بعد الإعراج يعني. الطبيب وهو بشر، الطبيب بشر يعرف بما درس من العلم أن المرحلة هذه من المرض تحتاج إلى هذا النوع من العلاج، وأن بعد ما تنتهي تحتاج إلى علاج جديد، وتحتاج إلى دواء جديد غير الدواء هذا. يقال الطبيب هذا جاهل ولا عالم؟ عالم، ده من علمه اللي فعل هذا، يعلم هذا. فأنا لا أقيس، لأن لله المثل الأعلى، ما يقاس ولا يضرب له مثل يعني من خلقه، بس على سبيل التقريب على إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، هذا مثال. فالله يعلم كل شيء قبل أن يكون، ويعلم ما لم يعلم المستحيلات. المستحيل الذي يعلم أنه لن يكون، يعلم أنه لو كان كيف يكون، يعني علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، لو كان كيف يكون. وإذا قال في الكفار يوم القيامة ويصرخون في جهنم ردنا يا رب يا مالك ليقضى علينا ربك، يقول إنكم ماكثون، يقول ربنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا، رجعوا هم شايفين جهنم ومحترقين فيها، ولو رجعوا إلى الدنيا لكفروا بالله مرة أخرى، لكفروا بالله مرة أخرى، يعني يعلموا ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا فعلا. فقوله الآن خفف الله عنكم، وخفف ما في شك من 10 إلى 2، الآن أعلم أن فيكم ضعفا، هذا طبيعة البشر، خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يعني صابر يغلبوا 2000 من يعني من الذين كفروا بإذن الله. هذه ما قال بإذن الله إلا هنا داخل الآيتين، داخل الجب مع أن بين الآيتين ونزولهم مسافة، لكن هو العليم الخبير، عالم من الآية الثانية تبي تنزل فيها كذا وفيها قيد للآية الأولى اللي نزل قبلها، تنزل الآية بعد الآية اللي قبلها 15-20 سنة أو 12 سنة، يعني أول المزمل من أول ما نزل على النبي محمد بعد المدة المباشرة أو المزمل. والمزمل الأولى مكي بلا نزاع، لأنه أول ما نزل على النبي، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، بعد يا أيها المدثر فأنذر ربك فكبر، أول ما نزل عليه من القرآن، لأنه لما راح لخديجة وخايف من جبريل قال زملوني زملوني، فأنزل الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، لكن الله عز ذلك عاد قم الليل إلا قليلا صاروا قصونه قليل. السورة هذه أولها مكي وآخرها مدني، وبينهم أكثر من 12 سنة، لأن النبي عندما جاءت البعثة بعثه الله نزل عليه المزمل، والقتال لم يفرض إلا في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، أو في كل حتى في السنة الأولى من الهجرة، يصبح حوالي 10-11 سنة أو 12 سنة بعدها. وهذه مدنية وهذه مكية، وهم في سورة واحدة، وانت تقراها لا يمثل القطار اللي ماشي على شريط السكة الحديد ما يفرق، ماشي على قطب مستقيم، عجل ينحدر مستقيم. كذلك تقرأ الآيات أنت على نظام، وتيرة واحدة، مشكات من النور واحدة، طريقة واحدة. ما تقدر تقول هذه مدنية وهذه مكية، ما تقدر تقول. أنت تعرف أنها مكية ومدنية لأنك من أهل العلم، وتعرف أن القتال لا يفرض إلا في المدينة. والله يقول علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فذكر فيها القتال ولم يذكر إلا في السور المدني، القتال في السور المدني، ومنهم قلت لك أكثر من 12 سنة، لكن نزلت على الأم اللي كان يقول له جبريل ضع هذه الآية من مكان في مكان كذا من سورة كذا. فلما صار كتاب الوحي يقول للبوائل اللي كاتب الوحي كذا وغيره اكتب هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا، وراها يكتبها. ثم كان عندك حفظ، ما هو الكتابة في السطور، عندهم الحفظ. فالنبي يقرأ لا ينسى، إلا إذا كانت آية تنسخ
ما ننسخ من آيات أنه سنأتي بخير منها أو مثلها. ولكن سنخلوك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعوزها وما يكفى ونشرك جسر. هذا فهذه الآيات من أمثلة انتقال التشريع من الطور الشديد إلى الطور الخفيف، لأن هذا هو اللي يبقى إلى يوم القيامة. هذا هو اللي يبقى إلى يوم القيامة. والجن جنيوس، ما بعث الله محمدا إلا بأيسر الشرائع وأكملها وأسعدها، ولذلك كان إذا أرسل رسولا إلى أي بلد أو رسولين يقول إنما يقول ياس، يقول لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري لما أرسلهم إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. يقول بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. يقول إنما بعثتم ميسرين. ولما طول معاذ بن جبل صلاة العشاء في بني سلمة عند الحرة الغربية، عند الحرة الغربية ويصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي جماعة العشاء، فلما صلى بهم وكان رجل يشتغل طول النهار يكد على ابنه، ولما جاء يقول افتتح وطول طول طول حتى كاد الرجل يسقط، فخرج من الصلاة، فلما سلى قالوا الناس ان طلع الرجل من الصلاة، ناله معاذ بعض الكلام فاشتكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب على معاذ العبد الصالح أحد أحبار هذه الأمة، أحد علماء هذه الأمة وأحبارها الكبار رضي الله عنه. فلما قال له أن معاذ قال كذا وكذا، غضب النبي غضبا عنه وقال: يا معاذ، فتان 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 أنت يا معاذ، صلي بالقوم صلاة أضعفهم، فإن فيهم الكبير والضعيف وهذا الحاجة. وقال إنما بعثتم ليسلم في طريق عبد السلام، وبين أنه أن من أم بالناس فليخفف. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يقرأ في الفجر، في الفجر ما بين 60 إلى 100، بس هذا تخفيف بالنسبة لهم وتخفيف بالنسبة لقلوبهم مفتوحة. لكن واحد ما عنده تحمل ما يصير بالنسبة له 60 آية إلى 100 آية في الفجر، ويقرأ في سورة في الركعة الأولى من سورة من في الركعة كل أكثر أيام النبي محمد، يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الظهر قدر سورة حميم السجدة، حميم ألف لام ميم السجدة، ألف لام ميم تنزيل السجدة، ألف لام ميم تنزيل ثاب لرب فيه ورب العالمين السجدة، كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر بقدرها، ويقرأ في العصر على النصف من صلاة الظهر، ويقرأ في المغرب بقصار الصور غالبا، ويقرأ في العشاء بالوسط على حسب الناس، على حسب الناس، يعني طول أحيانا وقصر أحيانا. لكن الناس إذا كانوا متحملين هذا هو الزين وهذا هو الكمال، ولكن ينبغي الإنسان أن يلاحظ جماعته ويلاحظ ظروفه. فإن وجدتهم بعض الناس يقول لك إيش إذا ولا أذكر دخلت مرة على جماعة قالوا يخطب الجمعة، صغير أنا في ذاك الوقت، يخطب الجمعة، قلت أخطب لكم الجمعة ما يخالف، أنت تقرأ في الأزهر؟ قلت والله نقرأ في الأزهر، أنا لابس ملابس الأزهريين، ما دريت لو جابوا لي لبس أبيض معين وحبر على لبسوا لي إياه. بعد شوي المنبر 3 درجات، العادة الناس يأذنون أذنين مثل ما عمل عثمان رضي الله عنه، النبي كان أذن واحد بين يدي الخطيب، عثمان لما كثر الناس وتتعت الأسواق في المدينة أمر بأن يؤذن مؤذن قبل الأذان اللي موجود الآن، هذول ما يؤذن من الأذان الأول، ولكن أنا أعرف أن هذا ما هو ممنوع، لأنه ما أذنوا ما ارتكبوا جريمة. بعدين قالوا ترى اليوم يوم عاشور، ونبيك تبين لنا قبل ما أخطب تبين لنا بدع عاشورة، وش الناس يسوون في العاشورة من الكح والزين وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، بلاية ما لها حد من البدع والخرافات، أبيك تبين لنا الخرافات هذه. المهم وابوهم وتكلم، لكن بديت أنا أضرب لهم مثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنك إذا أوذيت في الله أقول له لو أني مثل أمير البلد جاء واحد سبه أو تكلم عليه كلام وأنت موجود ومن حبك له قمت دافعت وتكلمت فضربك وشجك وصار الدم ينزل منك، ودرى الأمير بأنك أوذيت في سبيله، هل يبي قصر في حقك؟ ما هو يبي يحبك حب زود؟ طبعا لله المثل الأعلى، إذا أوذيت في الله يبي أيك وينصرك وينصعك ويذل عدوك ويعزك أنت. أقول لهم وتكلمت بعد الكلام على عشر يوم نزلت وخطو صليت أقرأ في الركعة الأولى بعد فاتحة الكتاب وأعرف قراءة النبي كان يقرأ قراءة مفصلة حرفا حرفا ابن سلمة كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يسكت الحمد لله رب العالمين ويسكت الرحمن الرحيم ويسكت تقول وكان يقرأ مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين الحديث الصحيح في البخاري أنا أقرأ كده وأقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وهذا تجعل وأسبح سبع تسبيحات في كل سجود يوم سلمت ويقوم واحد يقف في آخر المسجد قال أفسدت علينا صلاتنا ليش يا أخوي أنا أفسدت عليك صلاتك أقول له كده وش طريقة الإفساد أنا بعلم الظاهر إن أنا أفسدتها عليك أقول له أنا بعلم أنا بعلم أنا ترى كبرت تكبيرة التحريم وتراني متوضع متطهر وكبرت تكبيرة التحريم وانت تسمع وقريت فاتحة الكتاب وانت تسمع وقريت السورة الآيات اللي بعدها وانت تسمع وانا قلت في ركوعي سبحان ربي العظيم خمس أو سبع مرات وبينهم تنفس ما هي مسرعات وركعت وسجدت كذا وش اللي أفسدها يا ولد الشافعي ما يفسدها والحنفي ما يفسدها والمالكي ما يفسدها والحنبلي ما يفسدها ولا أعلم أحد من أهل العلم يرى أن هذه الصلاة فاسدة وأنا صليتها بعد الصلاة فقام كل اللي في المسجد عليه بصحت علينا الحليب أو الريب يقولوا للرجل كل ما يجينا واحد من أهل العلم يتنفر عنا أنت منفر يقولوا له عن كلامك أنت منفر يقولوا عن كلامك وأنا طبعا قلت لا خلاص هذا قراق بيني وبينك ما حتدخل عليكم بعده يعني أن صارت مصادفة دخول عليهم كان مصادفة ما كان عنده ولا متعة مسجد يقام في الجمعة دخلته وصار هذا 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 الحال يعني عملية التشديد لا تأتي بخير والتنفير لا يأتي بخير فربنا عز وجل يشرع الشريعة وتكون فيها قوة شوية في الأول على الناس علشان تدريبهم وشد أعصابهم وتحملهم ثم يلين عليهم لأن هي باقية الباقية فالصيام من الفجر إلى المغرب هو الباقي 12 ساعة صيام 12 ليل أو تزيد شوية أو تنقص يوم الحمد لله حتى لو كنا في بلاد ما فيها ليل إلا إما ليل على طول ونهار على طول يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال إني يأتي والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السؤال الأول يقول صحيح هل صحيح أن صلاة الفاتح تعدل من القرآن 6000 ختمة يعني صلاة الفاتحة التجاني يتعدل 6000 ختمة من القرآن والله إنها مصير كيف يجرؤ واحد في بلاد المسلمين يقول هالكلام كلام الله كلام الله إن بدل ما يقرأ كلام الله يقرأ صلاة الفاتحة التجاني المرة واحدة أنا حاكم صف قال مرة واحدة تعدل 6000 ختمة من كتاب الله ما هو مجرم ده اللي يقول هالكلام ده ما هو خارج عن شريعة الله كافر بالله وبالقرآن ده هذا اللي بلى المسلمين هذا اللي بلى المسلمين أذكر مرة جامع واحد من الناس تكلم على واحد من المشايخ عن لحية للغزالي إن فيه في لحية إن حق اللحية حلال إن حق اللحية يعني يتقرب به العبد إلى الله عز وجل ما بقي وقت الله عز وجل المهم فقال لي شيخ الغزة الله يوفقه خير كم غادي تشوف لي أنني لو فيه الكلام ذا قلت له وإذا في آخر اللحية الجزء الرابع حكاية عن الصالحين سموا الصالحين وأكثر عيال مجوس تبعناهم ترى تبعا أكبر إما يكون أبوه مجوسي أو جده مجوسي هذه لو أي واحد سنة عن واحد منهم طلع من الناس أبوه أو نجا فيقول ذاك الغزالي في اللحية يقول إني فلان كبير القدر رجل كبير القدر من أهل بسطان كان جالس وعنده واحد طلبة العلم مشغول بذكر الله عز وجل فقال الشيخ الكبير القدر هذا للطالب العلم اللي قاعد يذكر الله قال لماذا تشتغل عنا قال مشغول بذكر الله قال ويحك إن رؤية وجه أبي اليزيد البسطامي مرة أفضل من رؤية وجه الله 70 مرة قول يا أخوي هذا الفاتح اللي يقول صلاة الفاتح تعدل هذا الفاتح هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يقضى لبعض المشايخ إن كان يأتي شيطان من النبي ما يأتي من النبي ما عليه الصلاة والسلام يقول ربي إنك ميت وإنهم ميتون الشيطان لا يتمثل به. لكن ما يراه اللي يقول اني جاني وشفته ما يرى. كل مرة انا اقرأ وانا صغير في كتاب رسالة ابي زيد القيرواني وعليها شارح واحد مالكي من المالكية كاتب عليها في اول المقدمة، قال ان كان الشيخ فلان هذا جالسا مع الشيخ فلان، فلما اراد الانصراف قال اقرأ الفاتحة، لما اراد الانصراف قال له اقرأ الفاتحة عن بمناسبة الانصراف، فقال الشيخ ما امرنا بقراءتها عند الانصراف، يعني ما قالين عن النبي عليه السلام ان اذا مات ربي ينصرف يقرأ الفاتحة. قال يا سيدي الامر سهل وش يضر؟ قال فنام فرأى النبي في المنام يعاتبه على قولها الامر سهل. لم تخالف سنة النبي تقول امر سهل؟ تخالف سنة النبي تقول امر سهل؟ فقال يدعون ما واجتب نمسك ألسنتهم، ما احنا مسكين ألسنتهم ونغطين على ايديهم اللي يقول كل هالكفريات والضلالات. النبي يأتيك يقضى، النبي يأتي شيخ هذا يقضى، النبي شيخ هذا يقضى ما يصلي عند بعض الناس. هذا واحد، هذا يقول هل يكون له أخذ البيعة والعهد على المشايخ؟ بيع دين، بيع إيه على المشايخ؟ البيعة الإمام، البيعة اللي عرفناها البيعة إذا جاءك المؤمنات وبيعناك على أن لا يشرك بالله شيئا، إذا جاءك المؤمنات على شرك من سوى ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية، هذه بيعة. إذا مات مثلا إمام للمسلمين يبيعوا خليفته، يبيعوا اللي هو ولى عهده، أو يبيعوا إذا كان ترك بلا ودعة مثل ما عمل أبو بكر ومثل ما عمر عمر الخطاب مثل ما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذه بيع. أما بيعة الواحد يقول أنا شيء تعال ويقول بيعك عليه على قتال المسلمين، يبيعك عليه على قتل سلطان وملك، يبيعك على إيش؟ هذه ضلالات، كلها ضلالات وبسبب الجهل. الإنسان يقول مرأة كبيرة في السن حال 60 سنة سنها قامت بجميع المناسك من أجل عدد الطواف وعجزت عنه. أنا أقول ما عليها شيء، إذا كانت فقيرة ما عليها شيء، إذا كانت ما تقدر تذبح ذبيحة ما عليه، ولا حتى أظلم كمان السنين عجزتين. ماذا عليه للذي يصلي بالناس وهو ليس متوضئ ولا يخبرهم ويذهب عنهم؟ واحد يصلي إمام بدون وضوء ولا يخبرهم، هذا يعني إساءته لنفسه، هم مع إذا كانوا يعلمون أنه على غير ضوء عدل الصلاة، إذا كانوا يعلمون أنه على غير ضوء عدل الصلاة. أما إذا كانوا لا يعلمون فالمسألة عليه ولا عليهم ما عليهم أي شيء، المسألة عليه يحمل أوزارهم جميعا يوم القيامة وهم لا يحملون من أوزاره شيء. السؤال هذا يقول ما حكم وضع المصحف في موضع السجود لمن كان معه مصحف في جيبه؟ أفيدونا. إذا كان المصحف في جيبه ليش بيحطه في جيبه؟ إذا حتى لو كان بيصلي بدل ما يحطه على الأرض ويجي واحد حتى ما هو من أهل العلم ويقول له أنت ليش تحط المصحف على الأرض؟ هذه ما هو إهانة، هي ما يمتهى للمصحف لأن العبرة بالقلب. فإذا القلب والاحترام ويحطه ويجي عليه ويسجد على الأرض والأرض طاهرة ما فيها شيء، لكن أحسن وأحوط وأبعد الريبة وأبعد عن الشبهة إن يحطه في جيبه. ولو هو يصلي ويبي يسجد والمصحف في يده في سجود التلاوة مثلا يحطه في مخباته ما دام يدخل المصحف في المخبأ ولا شيء عليه. بقية الآيات في قوله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكن منكم 100 صابرة يغلب 200 ويكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. طبعا هذا قيد في جميع ما مر، وأنا قلت في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا السورة هذه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. دائما يكررها الرب تبارك وتعالى في بيان أسباب النصر، يقول أسباب النصر هذه أنا قلتها 10 في الآيات اللي في سورة الأنفال، هذه أسباب النصر 10 إذا استمسكتم بها إن شاء الله لن تهزموا أبدا، وإذا قصرتم فيها أو في بعضها لا تلوموا إلا أنفسكم، لا تلوموا إلا أنفسكم إن هزمتم. فجيش أحد يوم أحد فيهم رسول الله القائد له محمد، أفضل من مشى على الأرض وأفضل من خلق الله عز وجل، هو أفضل الخلق على الإطلاق، لا يفضل عليه لا جبريل لا ملك مقرب ولا نبي أرسله سيد الأولين والآخرين. الله يجعلنا ممن يشفع فيهم ويحشرون في زمرته يوم القيامة. فهذا رسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق، يمشي على جيش لإعلاء كلمة الله وهو جايين علشان يحاربونه في المدينة من مكة ومجمعين وأسلحة، ولما وقف الرماة
على ظهر الجبل اللي يسمونه جبل الرماد اللي عند الشهداء الآن، وقال لهم لا تبرحوا مكانكم، إن رأيتم ولا تخطفوا الطير فلا تنزلوا، لا تنزلوا حتى أبعث إليكم، لا تعينونا، لا تفعلوا كذا وآخر. وأنفر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنهم جميعا. فلما كان خالد بن الوليد مع المشركين يوما يركب اللي على الرماة، لأنه موقف استراتيجي، أعظم موقف يقفه مساندو الجيش موقفهم على جبل الرماة، فهو هذا القائد الفذ اللي مع المشركين أخذ يركب. فبمجرد ما تلاقى المسلمون والكافرون حصل المسلمون الكافرين حصبا، ولقد صدقكم الله وعدا إن تحسونهم بإذنه، تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وأعطيتم كل الثلاثة هذه إنهم خالفوا أمر النبي محمد. وعندما رأوا الغنائم مرمية والكفار هربوا ولسانهم تولول في سفح أحد، تعرف هند وجماعتها اللي كانت تغني من لحظات وتقول انتقبلوا نعارف ونفرش النمارف أو تنظروا نفارس، فراق غير رامد صارت تولول وتصيح وتسقط خيبا من جنوب المسلمين. فلما رأى الرماة ان الارض خلت من المشركين والاسلحة والمسلمين عزة، نزلوا قال لهم عبدالله تنزلوا، ألم يقل لكم رسول الله لا تبرحوا مكانكم؟ قالوا النبي أمرنا عشان نحمي ظهره. قال لكم لا تعينونا، لا تبرحوا حتى أرسل إليكم. ففي فرحة النصر، في فرحة النصر والغنيمة اندهز ونزلوا، فالتف عليهم خالد الرائد وصارت البلوى على المسلمين. حتى وشع أن جرح النبي عليه السلام وقع في حفرة كان حفر هذا عدو الله اللي كان يسمى أبو عامر الرائم، أبو عامر الفاجر، أبو عامر الفاجر حفر حفر عشان يطيح بها المسلمين، فسقط النبي وحده وكسرت رماعيته سنته كثرت الأمامية وشج وجه عليه الصلاة والسلام، وقال كيف يفرح قوم شج وجه النبي وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني بسبب خلاف أمر النبي محمد، بيّن إن الفشل والضعف والهزيمة والبلوى إذا خلف اللي يبي النص يتبع هذا النبي الكريم. ولو رحت على رد جبل لحالك، لو رحت على رد جبل لحالك وحولك السباع والأسود واستمسكت بشريعة الله، الله يبي يجعلك من كل ضيق فرج، ويجعلك من كل هم مخرج، ويجعلك من كل بلوى نجاح. إذا استعنت بالله واعتمدت على الله وتوكلت عليه واستمسكت بشريعة الإسلام، إذا اعتصم من يستمسك بها فقد استمسك بالعروة الوثقى لن تصام له. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من عباده إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين.